كبير جدا، وكان المفترض ألا نلقي درسا وإنما يكون درسنا حول الحكمة. ومن ثم فاسمحوا لي أن أعلق على هذا الموضوع من خلال عدد يسير من النقاط. أما أولها بعد درسنا السابق، من تعلق شيئا وكل إليه ومن تعلق بغير الله وكله الله إلى ذلك الغير، عندنا قضية أساسية ألا وهي أن قضية فلسطين هي قضية الأمة الإسلامية وليست قضية الفلسطينيين ولا قضية دول الجوار ولا قضية جامعة الدول العربية ولا قضية أي أمة، هي قضية الإسلام. واليهود يعرفون هذا، أنا أقول لكم يا أيها الإخوة، اليهود يعرفون هذه الحقيقة، يعرفون أن قضية فلسطين قضية الإسلام، وقضية الدين، لأن المسجد الأقصى هو قليل المسجدين، ثالث المساجد التي تشد إليها الرحال، ومعنى أنها تشد إلى الرحال أن الصلاة فيها مباركة، وبلاد الشام بلاد مباركة كما جاء بذلك أيضا نص القرآن، وجاء بذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فبلاد فلسطين وقضية فلسطين ليست ملكا لأحد. هل تعلمون أن حتى الفلسطينيون أنفسهم لا يملكون أن يتنازلوا؟ لا يملكون، لأنها بلاد أمة إسلامية. وإذا كان كذلك فلنعلم أن طبيعة المعركة مع اليهود هي معركة عقلية كبرى قبل أن تكون سياسية أو أمنية أو اقتصادية. المسألة الثانية المتعلقة بهذه الأحداث التي نراها هذه الأيام ونشاهدها بفواجعها هي أنه بمقدار ما تكون وسائل الإعلام ناقلة لما يجري بالنسبة للأمة بمقدار ما تتحمل الأمة المسلمة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أنه لو في منكر لا تعلم به لا تسأل عنه، لكن إذا في منكر تعلم به أنت مسؤول شو تعمل. كذلك أيضا لو أن هناك فقيرا بعيدا عنك جامع لا تعلم به لا تسأل عنه، لكن أن يكون بجانبك فقير جائع ثم لا تطعمه لأن المسلم. فالفرائيات اليوم التي صارت تنقل الأحداث مباشرة وتتسابق على نقل ما يجري في مشارق الأرض ومغاربها فيها نمط من إقامة الحجة يعاني وهو أن حجة الله عز وجل قائمة على أهل الأرض من أولهم إلى آخرهم. وبالنسبة للمسلمين بلا شك أن حجة الله عز وجل قائمة عليهم لأنهم يرون ويشاهدون الحقائق بهم بعينهم. لا يحتاج الأمر إلى أن يقال له أنا متأكد، أنا أرسلني فلان، أنا قال لي فلان، لا، وإنما يراها الناس ويشاهدونها بأنه يعملهم إلى الحج قائم. وعلى هذا فكل مسلم عليه أن يفكر ويتساءل ما هو واجبي؟ ما هي المسؤولية التي تناط لي تجاه ما أرى وأشاهد من أحداث؟ المسألة الرابعة، أنا أقول يا أيها الإخوة في الله، إن الأحداث في هذه الأيام هي تعيد لنا قضية فلسطين من أساسها، وأوضح المسألة، يعني ما جرى بين العرب واليهود خلال 30 سنة أو 40 سنة، وما جرى بينهم وبينهم من مفاوضات خلال 18 سنة أو 19 سنة، هذه القضية كلها دحرجت من خلال هذا الحدث لتعود القضية الفلسطينية بيضاء نقية للولاية. يعني أن بعض الناس ظن أن السلام والاتفاقيات والمفاوضات هنا وهناك وغيرها، والدولة الفلسطينية ولماذا إيش الآخرية، والعرب والسلام والسلام في مقابل الأرض والتطبيع والكلام، هذا كله بعض الناس شوشت عليه هذه الأمور تجاه القضية الفلسطينية، فصار عندهم شكوك وأن القضية يمكن أن تنتهي إلى مثل هذه المواقف أو الاتفاقيات، فجاء هذا الحدث ليعيد القضية من بدايتها، لأنه اتفق المعارضون على أن ما جرى أمس واليوم هو شبيه بما جرى بالنكبة ما يسمونها ب 48 حين قتل المسلمون وأجهروا عن بلادهم لما بدأ اليهود يحاولون بقاء الدولة. فتفشى الأمور وتبين أن قضية فلسطين لا يمكن لأحد أن يتلاعب بها، بل لابد أن تعود بيضاء نقية واضحة كالشمس فيما بين عدو المغتصب وبين أمة يجب عليها أن تسعى لتنتصر لإخوانها ولهذه البلاد الوطن. وعلى هذا أيها الإخوة، فإن القضية الفلسطينية عادت كما كانت، عادت كما كانت وكأنها قضية جديدة لأول مرة. يعني إن كنتم قرأتم في التاريخ أن كلام اللي كانت 45 واللي كانت تفعله العصابات الصهيونية واليهودية، ثم الجلاء الأخير عن 48 التاريخي سمعتم وقرأتم عنه وعن مآسي، فإذا لم تشاهدونه هو صوره، فماذا ستفعل الأمة الإسلامية تجاه هذا التجدد لقضية كبرى من قضايا الأمة الإسلامية وهي قضية فلسطين؟ السادسة وقت السادسة أو الخامسة، ينبغي أن نعلم يا أيها الأخوة علم اليقين أن الله سبحانه وتعالى رحيم حكيم، أموره تجري بحكمة، وينبغي أن نعلم علم اليقين أن وعد الله عز وجل لمن توكل عليه واعتمد عليه وصدق معه ونصر أن وعد الله عز وجل قائم وماصل، فليس الميزان قوة اليهود الجهنمية ولا مساعدة الصليبين، وإنما الميزان هو إن تنصر الله ينصرك ويذلك. ولما نقول لهذه الأمة ونقول لإخواننا المجاهدين في فلسطين: اعلموا علم اليقين أن المعادلة واضحة مثل الشمس، سنة ربانية، إن تنصر الله عز وجل فإن الله ينصر. والنصر إنما يكون مع الصبر، يكون مع الاعتداء. والنبي صلى الله عليه وسلم نصره الله بعد أن كان يدور على المشركين ويدور عليه. لكن لنحذر كل الحذر من أن يصيبنا اليأس في هذه القرية، لنعلم علم اليقين أن الذي يجهر الأمر فوق رب العالمين سبحانه وتعالى، وليس قرارات الغرب أو باراك أو أصحاب البيت الأبيض أو الأوروبيين أو غيرهم. لنعلم علم اليقين أيها الإخوة في الله أن المدبر هو رب العالمين، وما ما يدري شيء إلا بإرادته وتقديره سبحانه وتعالى. والفائدة الكبرى من هذه القضية هي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أذن للنصر أنزله مهما كانت قوته. الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. شوف التعبير القرآن: ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله. وفعلا كان المسلمين ضعفاء قله، لا زاد لا سلاح لا ظهر ركب الا القليل، ولكن لما جاء نصر الله عز وجل إلى المشركين وكبار الطغاة والمجرمين يسقطون صرعا وقسم منهم أسارى أذلة، أبو جهل وما أكثر نماذج أبي جهل في التاريخ هو الذي سقط صريعا في معركة وقتله غلامان من المسلمين المجاهدين، وارتقى على رقبته عبد الله بن مسعود، وكان أبو جهل يؤذيه في الجاهلية. الحقيقة أيها الإخوة أن سنة الله عز وجل في النصر بهذه، ولنحذر كل الحذر أن ننظر إلى المسألة من ميزان مادي يزرع في قلوبنا اليأس. الإعلام وكثير من الأشياء هذه قائمة على هذا زرع اليأس، أنه دولة لا تقهر، جيش لا يقهر، قوة جهنمية، قوة أليابية، يفعلون ما يشاءون، يطيرون كما يشاءون، يضربون كما يشاءون. طيب هل خرجوا عن قدرة مالك الملك رب العالمين سبحانه وتعالى؟ أشعر كم والدليل على ذلك أن هذه القوة الجهنمية عجزت عن صواريخ بدائية تصلح البيوت، عجز عنها إلا في بلد الشعب، ما عنده وسيلة إلا يبيدها الشعب. إذا نظرني على أن هؤلاء اليهود لو كان في المسلمين شيء من القوة والإقدام الذي لا يجامل فيه هؤلاء لكان أقل قليل مع الإيمان والتقوى والصبر والمصابرة يتنزل به نصر رب العالمين كما وعد سبحانه وتعالى. وما جرى في أكثر دولة في العالم كما يسمون في العراق وفي أفغانستان مشاهدة، وما يجرى في السابق مشاهدة، وفيه دبابة كبرى على هذه الحقيقة العظيمة، ألا وهي أن من نصر الله عز وجل وأخذ بالأسباب بما يقدر عليه من الأسباب ونصر الله عز وجل فوعد الله عز وجل أن الله ينصر. الوقفة الأخيرة فيما يتعلق بهذه الوقفة أقول فيها إن مثل هذه الأحداث التي تصل إلى هذا المستوى فيها بارقة أمل ونصر، كلما أظلمت الفتنة واشتدت كان ذلك إيلاما بالفرج، ومن هنا فأملنا كبير ولدينا يقين بنصر الله عز وجل لعباده المؤمنين، وستكون هذه الحوادث تاريخية يؤرخ بها عهد جديد تستقبله الأمة الإسلامية يكون بإذن الله عز وجل فيه فواتح من نصر الله عز وجل لعباده. لكن الشأن في أن ننصر الله عز وجل، ولهذا نقول لإخواننا الصامدين هم أن أنصر الله، لتكن غايتكم بإعلاء كلمة الله، ابتعدوا عن المضحكات الغربية من ديمقراطية وقوانين وضعية وغير ذلك ليكمل الغرض إقامة شرع الله عز وجل في هذه البلاد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو. أنا أقول في درس الأمة والإخوان هناك نسأل الله أن يعجل المصير، وهو أن نعيد ترتيب القضية بحيث تكون إسلامية بحتة، إسلامية لعلاقة بالله، إسلامية لطرد هؤلاء اليهود ليكون البديل ليس بدون ديمقراطية ولا علمانية ولا غيرها، وإنما يكون البديل أن تكون هذه البلاد المباركة والقدس الشريف أن تكون منبع ومنطلق لتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على منهج السلف الصالح بعيدا عن بدع المبتدئين وضلالتهم من أي شركة. لا مرجع من الله إليه، لا ينفع إلا صفاء الإيمان والعقيدة والتوحيد والتوكل على رب العالمين سبحانه وتعالى، لا ينفع إلا صفاء المنهج والغاية والوسيلة، تقطعت السبل تقطعت الطرق. قبل بعض المسلمين في الديمقراطية فالغرب لا يقبل بها، نادى بها وقال الديمقراطية هي جنة الغرب، فلما اختار المسلمون من يمثلهم على الطريقة الغربية الديمقراطية كفر بها كما يقول الغرب الصهيوني، لأنه كان لا يريد الخير لهذه الأمة لعلمه أن هذه الأمة لا تريد غير الإسلام يا ربي. بعد هذه الوقفات قد يقول قائل: وما هو وجهه؟ نقول الوجه الكبير. طبعا هناك العواطف ومتابعة القضية وشرحها والرد على المزيفين لهذه القضية كما وقع في بعض المقالات في الصحف. بعض المقالات في الصحف تحمل الفلسطينيين وتبدل اليوم صراحة. ما يمكن مسلم مسلم يعرف ما يجب دائما يقول هذا الكلام، لأن هؤلاء دائما يدمرون كل شيء. إذا لم تتفهم القضية الأولى وتتحقق عواطفنا ثانيا، وهذا والحمد لله أنه وجود، ثم يأتي الدعاء. ولما نقول هذه الأخرى الدعاء حتى نلبي هذا الشيء، وهو أن بعض الإخوان يرون أنه مثلا هو يدعو يقول الله نصر لم شاب القضية قال الله نصر الله نصر. لا يا أخي الله، نريد منك حرارة الدعاء، حرارة الدعاء وأنت ساجد، حرارة الدعاء وليس عندك أحد. نريد الإلحاح والدعاء من قلب صادق لعل أنواره ترتفع إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. أي أننا لا نريد دعاء بارد. يعني يا أيها الإخوة، في تنبيه في هذه المسألة، الدعاء ليس من الأذكار. بعض الناس يجعل الدعاء ذكرا، ولا شك في الدعاء عبادة، دعاء مسألة، وكل الأذكار تسمى دعاء، عبادة متضمنة للمسألة. لكن بعض الناس يجعل الدعاء ذكر. وش معنى ذكر؟ كانوا يذكروا رب الخلق، كانوا يذكروا الله يا رب الخلق. لا، نعم قول رب الخلق عظيم، لكن الدعاء سؤال ينبغي أن يعاطف فيه القلب واللسان. يجب أن يكون القلب حاضرا، يعني دعاء أنت تسأل أنت تدع. أرأيت نفسك أيها الحاج في بعض السواجعات عرفة كيف تلح الدعاء؟ نعم دعاء الدعاء. أما إن سألت رب التربية صبر الله صبر الله صبر إن يغفر الله، لا إذا أردت الذكر قل لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، لكن استغفر الله. نعم كان الإنسان يكثر من الاستغفار، لكن استغفر بقلب حاضر. وعند الدعاء أحضر القلب، خاصة في ظل هذه الأحوال التي تعيشها الأمة. وماذا بعد ذلك؟ ماذا بعد شرح القضية أولا، والعواطف الجياشة ثانيا، والثالثة الدعاء؟ يأتي أن تهب الأمة لمساعدتها. الأمة كما قلت لكم في بداية الكلام قامت عليها الحجة لأنها ترك أمة عندي. انتبهتم؟ انتبهتم إيش معنى وسائل الإعلام الآن؟ هو قيام الحجة عليها. كنا قديما لا نعرف بالقضية إلا بعد ما تنتهي، عقب أسبوع أسبوعين يقال أنه حدث كذا. الآن فلذلك هناك واجب على الأمة بحكوماتها بعلمائها برجالها بتجارها بأفرادها أن يحبوا المساعدة الإخوان. ولا يجوز لأحد يملك وعنده قدرة أن يقصر. كيف يكون ذلك؟ ينبغي أن يكون هناك من الجهات الرسمية ومن المشارق طلبة العلم، بحيث أنه تكون هناك الوسائل الصحيحة لإيصال المعلومات المختلفة. حتى والله العسكرية
واجب على الأمة الإسلامية أن يعينوا إخواننا، واجب عليهم أن يساعدوهم عسكري، ما هو فقط إغاثة وأدوية، هذه واجب يعني مفروض. وبعدين ما نقول والله لا، الجريح نأتي به يعالج، نعم في جرح يحتاج للعلاج يا أخي، أرسل لهم الدواء، أرسل لهم الغذاء يا أخي. يعني على أساس إذا جاءت مكسرة تتعالج، إذا جاءت مكسرة تتعالج، لكن يا أخي الآن الجرحى يعالجون في الأمور، يعالجون في أسياد والغرف المستشفيات التي ليست مكان للعلاج، فلهم أين أنتم لتساعدهم بكافة الأشياء ومنها السلام. يعني ينبغي أن نصدق إخواننا هناك، لأن المعركة معركة عظيمة قوية، واليهود عندهم ترسانة أسلحة تقدم لهم من جانب الغرب الصغير، ألا يليق بالمسلمين أن يعيدوا إخوانهم وأن يساعدوهم وأن يكفوا معهم؟ والله ما هذا له الواجب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما منكم. نعم هم مظلومون، فيجب على الامه ان تنصرها. وكما قال بعضهم معلقا على هذا الموضوع، قال: إن مثل هذه الأحوال التي تصل فيها الجرائم إلى مثل هذه الحال يجب أن تكسر الحواجز المعهودة، الحصار الذي على إخواننا هناك يجب أن يكسر وتقدم له كافة المساعدة، لأن جرائم اليهود بلغت الغاية، ليس بعدنا مستوى من الجرائم يمكن أن يفهم. يا أيها الأخوة، مسجد ضربه اليهود بقنبلة هزم قنبلين، زلزل المسجد والله وحتى أساسيات المسجد، يعني الخرسانة اللي تحت الأرض تفجرت صارت حفرة للتراب. هذه مسؤوليتنا حملناها شيئاً أبداً، الأمة حملتها، ولا شك أن من بيده الأمر والمسؤولية وأهل العلم يتحملون المسؤولية أكبر، والأمة تتحمل المسؤولية بعد ذلك. ونحن نسأل الله عز وجل أن يود إخواننا بنصر من عنده. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم على القول الظالم، اللهم انهم مظلومون فانتصر لهم يا ربنا. اللهم انا نسالك يا الهنا ان تقبل موتاهم شهداء، وان تداوي جرحاهم، وان تكف ملفوفهم وجارحهم، وان تكسو عليهم. اللهم انا نسالك يا الهنا ان تثبت اقدامهم، اللهم ثبت أقدامهم وأقدام المجاهدين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم. اللهم عليك بهؤلاء القوم الكافرين، اللهم عليك بهم بينهم لا يعجزونك. اللهم يا إلهنا ويا سيدنا ويا مولانا، إنك أنت القوي العزيز القادر الجبار المتكبر سبحانك. اللهم فأرنا في هؤلاء القوم المستكبرين ومن وراءهم عجائب قدرتك. اللهم ومن مر على إخواننا من العرب وغيرهم أمر وفقه وفحل ربه. اللهم من خان فنسألك اللهم أن تنتقم منه يا رب العالمين. اللهم اشف صدورنا، اللهم اشف صدورنا
وصدور المسلمين في مشاهد الأرض ومغاربها بهزيمة هؤلاء القوم الكافرين من إخوان الدرة والخنازير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.